صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، وقد وصلنا من دروس عديدة مضت إلى باب مهم للسلوك إلى الله تعالى، بل إنه لا يصح سلوك مسلم إلى حضرة الله تعالى إلا من هذا الطريق الموجود في هذا الباب. ذلك لأن الإمام النووي ترجم لباب من الآيات والأحاديث وعنونه قال: باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. لن يصل مسلم إلى الله تعالى إلا إذا كان في يمينه قال الله، وفي يساره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يصل مسلم إلى الله تعالى إلا إذا جاء وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الإخوة في كل يوم وفي كل صلاة نقرأ سورة الفاتحة، وفي كل ركعة ونقول فيها: اهدنا الصراط المستقيم. ورب العالمين قال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنت تقول: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، والله عز وجل يقول لك إن محمدا صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. ما عليك إلا أن تمسك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تدخل على حضرة الله تعالى، والطرق كلها مقفلة على الخلائق من بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة اعلموا أن السنة سفينة النجاة، اعلموا أن السنة سفينة النجاة، من ركب فيها سلم، ومن غادرها هلك. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقول: أصلح الناس بالسنة، فإذا لم تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله. من لم تصلحه السنة لن يصلحه شيء. الصالحون قالوا: كمال المعرفة بالله. هل تسمعون عندما يقال فلان عارف بالله؟ ما معنى عارف بالله؟ يقول الصالحون: كمال المعرفة بالله، مو عارف بالله، أكمل العارفين بالله. كمال المعرفة بالله الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وهذا القامع للنفس. إذا وجدت في نفسك خروجا عن درب الله تعالى، إذا وجدت في نفسك امتناعا عن السير إلى حضرة الله تعالى، إذا وجدت نفسك تغلبك وتوقعك في معاص، كيف تؤدبها؟ كيف تقمعها؟ كيف تجاهدها؟ كيف تلزمها بهذا الطريق؟ ما عليك إلا أن تتبع السنة، والسنة هي أسهل الطرق وأسرع الطرق وأحسن الطرق الموصلة إلى حضرة الله تعالى. فما عليك إلا أن تتبع السنة. إذا أردت أن تؤدب نفسك احملها على التمسك بالسنة. شيئا فشيئا تجد نفسك استقامت على أمر الله تعالى واستقامت على نهي الله تعالى. لذلك الإمام النووي عقد هذا الباب في رياض الصالحين، باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وقد سبق في دروس ماضية تعريف السنة بأنها ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وسبق حديث عن حجية السنة، وسبق حديث عن تمسك الصحابة وتمسك الصالحين بالسنة، وسبق حديث عن هجوم أعداء الإسلام على السنة. وبدأنا في الدرس الماضي بأن قرأنا الآيات التي استشهد بها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وجعلها في مطلع هذا الباب كعادته، إذ إنه في كل باب يبدأ بالآيات القرآنية ببعضها المتعلقة بالموضوع ثم ينتقل إلى الحديث. واليوم نبدأ مستعينين الله تعالى بقراءة الأحاديث التي ساقها النووي في هذا الباب، والحديث الأول، تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
الحديث متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، وهو من أعلى درجات الصحة. لهذا الحديث أيها الإخوة سبب ورود، وسبب الورود يعرفه العلماء أنه الحادثة التي جرت فقال عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وسبب الورود إذا قرأته أو علمته، واحد من فوائده أنه يعينك على فهم الحديث. وها هنا مثال تطبيقي لنفهم هذا الحديث. الحديث يقول: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. سبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالناس فقال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من الجالسين وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قام رجل قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم ولهلكتم. دعوني ما تركتكم، هذا الحديث، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بنو إسرائيل أمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة. بقرة أي بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة أي بقرة اذبحوا. وإذا بهم يسألون: ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. فلا زالوا يسألون ولا زالوا يشددون على أنفسهم، حتى شدد الله تعالى عليهم بأن كلفهم بذبح بقرة غالية الثمن. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد فرض عليكم الحج، ما في داعي تسأل كل سنة. الله أكبر، ماذا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم؟ ما كان أطاق أحد منا أن يذهب إلى الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، ما دمت أنا ما بينت لكم فخلص دعوني كما ذكرت لكم افعلوا من دون استفصال. طبعا هذا الكلام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه زمن وحي وتشريع. أما الآن المسلم يسأل، لكن يسأل ليفهم ويعمل، وليس لمجرد يعني جمع الأفكار وجمع الكلمات وحسب. سئل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قيل له بمن نلت هذا العلم؟ سيدنا عبد الله بن عباس يلقب ببحر هذه الأمة أو حبر هذه الأمة، يعني عالم هذه الأمة. قيل له بمن نلت هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. أنا بسأل وأدون وأعقل ما أسأل عنه. وأنتم أيها الإخوة تعلموا أن تسألوا عن أمور دينكم، بس اسألوا الأشياء التي تنفعكم في العمل، اسألوا الأشياء التي تزيدكم قربا إلى الله تعالى، ولا تسألوا أسئلة لمجرد هكذا يعني السؤال، لا تسألوا أسئلة لا ينبني عليها يعني أحكام شرعية، ولا تكلف من خلالها بأعمال. اجعل سؤالك مهما. مرة واحد من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ أي مدة أم الأيام؟ النبي ما أجابه. يعني شو الفائدة إذا بقول لك ستقوم الساعة بعام 2095، شو بتساوي يعني؟ ما هي الساعة ستقوم بالوقت الذي يريده الله. قال يا رسول الله متى الساعة؟ نقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤال لا ينفعه إلى سؤال ينفعه. قال له وما أعددت لها؟ المشكلة أنت ماذا أعددت لهذه الساعة، سواء ستقوم غدا أو بعد سنة أو بعد 100 سنة أو بعد 1,000,000,000 سنة، المهم إعداده. قال ما أعددت له. فالحديث يقول به النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ساق الإمام النووي الحديث مشان هذا المقطع الآن، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني كله، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. امتثال أمر النبي ونهي النبي هذا هو المحافظة على السنة، أن تمتثل أمر النبي ونهي النبي هذا هو المحافظة على السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتموا الركوع والسجود، المحافظة على السنة أن تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون ركوعك كاملا وتكون مطمئنا فيه، وسجودك كاملا وتكون مطمئنا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فامتثال السنة تقتضي أن تتصدق، أن تتقوا، هذا فعل أمر، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو أن تتبرع بشيء بسيط ولو كان نصف تمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، اتباع السنة والمحافظة على السنة لا تتدخل فيما لا يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. فامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخطب بعضنا بعضا، امتثال أمر النبي ونهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك لا تجسسوا ولا تحسسوا. قيل التجسس هو طلب الأخبار للغير، والتحسس طلب الأخبار للنفس، طلب أخبار الناس ومتابعتهم لنفسك أو لغيرك لا تفعل. فامتثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أرحامكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد لا تزنوا. فامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال نهي النبي صلى الله عليه وسلم هو المحافظة على السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني كله، ما في نص نص، يعني عفوا بالسرقة ما في واحد أخي هو ما بيسرق كتير، بيسرق شوي. بالرشوة ما في إنه هو ما بيرتشي كتير، يعني شوي بس بياخد من المراجعين شوي ما بيكتر. هو بشرب الخمر ما بيشرب كتير، شفتين بس، شفتين حتى رفيه قال له هلأ إذا شفه شفتين معليش، بس كتير لا، أوعك حرام، خمر كتير حرام، بس شفتين ما بيأسروا. يعني مثلا بيرة ما بتأثر لأنه مو كتير فيها يعني كحول، شوي فيها كحول بس شوي. مثلا موضوع المال الحرام، انه انت خذ مال الحرام بس مو كتير، ها شوي لانه الكتير حرام. بالعلاقه مع البنات انت لا اوعك ها تعمل الفاحشه، بس معلش شوي، يعني شويه كلام على شويه سلام على شويه اختلاط شويه بس ما تكتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني كله. الصحابي الله يرضى عنهم يا أخوان في امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عجيبين، عجيبين بطريقة يعني أخذت أوامر رسول الله ونواهيه أرواحهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لنفسه خاتما من ذهب، فاتخذ بعض الناس خواتم من ذهب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة يوما وفي يده اليمنى شيء من الذهب وفي يده اليسرى شيء من الحرير، وقال: هذان الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها. فالناس كلهم تركوا خواتم الذهب، يعني نسخ الحكام بالأصل جائز ثم نسخه، يعني خلاص ما عاد في خاتم ذهب للرجال، أما الإناث بصير تأخذ خاتم ذهب وسوار الذهب وتلبس حرير بجوز للنساء، وهذا يتناسب مع يعني خلقتهن وفطرتهن وحاجتهن. الآن فيما يبدو بأن واحدا من الصحابة ما بلغه تحريم خاتم الذهب، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وفي يده خاتم من ذهب، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على يده وأخرج الخاتم ورماه، حرام لأنه صار. الآن بعد أن انتهت الجلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة قالوا لهذا الرجل: خذ خاتمك فانتفع به، لا تلبسه بس خذه بيعه، خذه أعطيه لزوجتك، خذه أعطيه لأختك، خذه أعطيه لبنتك. قال: خذ خاتمك فانتفع به. قال: ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم مزق ويكرمه، أنا ما عاد حمله. يا أخي قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ما تلبسه، هو ضرب على يدك وأخرجه من يدك لأنك أنت لابسه، بس ما قصده أنك ما تنتفع فيه أبدا. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم طرحه، أنا لا أرفعه. كان تمسكهم أيها الإخوة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عجيبا. هذا التمسك الشديد هو الذي رفعهم يا شباب ويا بنات إلى رتب عالية. عبد الله بن رواحة صحابي جليل رضي الله تعالى عنه يكون قادما إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس أو يخطب، فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المسجد رجالا قياما، فقال لهم في درسه في خطبته: قال: اجلسوا مكانكم. عبد الله بن رواحة قادم إلى المسجد، وصله صوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اجلسوا مكانكم. فجلس عبد الله بن رواحة بالشارع. خلص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: اجلسوا مكانكم، برضك تنزرع. فجعل من هم في آخر المسجد يشيرون له أنه تعال تعال، مو إلك، مو إلك، لهذول اللي واقفين بآخر الجامع. يقول لهم: أبدا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجلسوا مكانكم، أنا بجلس. والله لو كل الدنيا بتقول لي قوم ما بقوم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجلس يعني بجلس. يا أخي مو لإلك الكلام. أبدا. لما انتهى درس النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقام الناس، قام عبد الله بن رواحة، قالوا: يا رسول الله، أرأيت ما فعل ابن رواحة؟ جلس مكانه في الشارع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله طواعية لله ولرسوله. باب عليك. نحن يا أيها الإخوة يا شباب، إذا أردتم أن تصلوا إلى الله ليس ثمة من طريق إلا أن تطيع الله ورسوله، وإذا أطعت الله ورسوله يعني بغشك الله، يعني الله عز وجل يذهبك بلا أجر. والله طاعة رسول الله، والله طاعة الله تعالى ترفعك لتصير أعلى من الملائكة، لتصير رتبتك أعلى من رتبة الملائكة، لتصير خير أمة أخرجت للناس، لما أطاعوا الله وأطاعوا رسوله أفرادا وأسرا ومجتمعات رفعهم الله تعالى إلى مكان عالي. بس لما إنسان لا يطيع الله ورسوله أو لا يلتفت أصلا، ما يعني لشو قال الله شو قال رسوله أصلا، ما بيهمه، بيقول لك أخي هلأ الناس كلها هيك، الناس عم تحط بالكشك تبعها دخان، أنا بدي أحط دخان بيجيب لك زباين يا أخي، الناس عم تفتح قهاوي أرقيل، أخي إذا ما بحط أرقيلي أنا ما بيجوا الناس، فبدي أحط أرقيل. ليش؟ أنت تتلقى تعاليمك من تحت أو من فوق؟ أنت تتلقى تعاليمك من رب العالمين لما تتلقى تعاليمك ممن حولك. يا أخي كل الناس عم تأخذ قرض بفائدة، شو يعني أنا هيك خلاص هيك كلات أخذوا وأنا أخذت. يا أخي كل الناس عم تشتري هذا أو تبيع هذا وأنا بشتري وأبيع. لكن الإسلام والمسلمين يدعونك إلى أن تسأل القرآن الكريم وتسأل سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تفعل، فإن رضي الله ورضي رسوله فافعل، بس إذا ما رضي الله ولا رضي رسوله لا تفعل. والله ما أحد بيناتكم يا أخوان يطيع الله ورسوله ولو على حساب هوى نفسه إلا سيكافئه الله في دنياه وفي آخرته. والقصص في هذه كثيرة 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 فوق الوصف، وأصحابها موجودون وأصحابها غائبون، وأصحابها منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وسيستمر الأمر إلى قيام الساعة. إذا أطعت الله ورسوله فمكافأتك من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه كله، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بس نفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، صلي. مريض، صلي قاعد، صلي قاعدا. ما بتقدر قاعدا، صلي مضطجعا. أمرنا بصيام رمضان، صم. مريض، ما تستطيع الصيام، صم برات رمضان. ما تستطيع الصم على الإطلاق، ادفع فدية، فأتوا منه ما استطعتم. العلماء استنبطوا من هذا الأحاديث فوائد كثيرة، واحدة منها بأن الله لا يكلف بالمستحيل. مرات واحد بتقول له أخي مشان غض البصر، بيقول لك مستحيل أنا أقدر غض بصري. لو كان مستحيلا لما كلفك الله به، أما وإن الله كلفك معناته تستطيع. واحد بيقول لك أخي مستحيل مستحيل تلاقي بنت بهالأيام يعني ما هيك مخبصة شي تخبيصة. لو كان مستحيل لما طلب إلينا الله ورسوله أن نتزوج العفيفات الطاهرات، بالعكس كثيرات صالحات وخيرات. واحدة بتقول مستحيل أنا هلأ أتقيد بالحجاب، صعب كثير. لو كان مستحيل وصعب كثير الله ما كلفك. واحد بيقول لك أخي مستحيل الرزق الحلال يكفيك، بدك تمد إيدك، أنت مضطر يا أخي مضطر، مستحيل الحلال يكفي. لو كان الحلال مستحيل يكفي لما أمرنا الله بالحلال، كان سمح لنا بالحرام. أما وإنه أمرنا أن نقتصر على الحلال دون الحرام معناته مو مستحيل. واحد بيقول مستحيل أنا أقدر أتزوج هلا، مشان هيك حبروح خبص لي شوي. لو كان مستحيل تتزوج ما كان دعاك الله ورسوله إلى الزواج. إذا أمرتكم بأمرين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الله ما بيكلفك بالمستحيل، الله يكلفك باستطاعتك، بس أنت التزم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابذل فيما تستطيع جهدك. مر النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة هيك إلى الصدقات، جعل ناس يجيبوا دنانير وناس يجيبوا دراهم. واحد من الصحابة رايح جاب درويش فقير، جاب خميصة قطعة قماش وهيك وبسيطة كأنها مهترئة، فجعل بعض الناس هيك يغمزون به انه يعني شو بدها تساوي هي اللي انت جايبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا الامر. انت اذا امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا منه ما استطعتم. الحديث مره ثانيه جاء في باب الامر بالمحافظه على السنه، من اجل ان يكون كل واحد فينا ساعيا ومجتهدا بالمحافظة على السنة لنرفع في الدنيا ونرفع في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيب الله.